بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب مظلوم كربلاء ما خاب والله ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم سعادتي يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما ولزينب ندب لفقد شقيقها تدعوه يا ابن الزاكيات الركع اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سودا وأسكبها طلات الأدمع اليوم شبوا نارهم في منزلي وتناهبوا ما فيه حتى برقعي اليوم ساقوني بقيد يا أخي والضرب ألمني وأطفالي معي لا راحم أشكو له أذيتي لم ألف إلا ظالما لم يخشع أنعم جوابا يا حسين أما ترى شمر الخنا بالصوت ألم أضلعه فأجابها من فوق شاهقة القنا قضي القضاء بما جرى فاسترجعي وتكفلي حال اليتامى وانظري ما كنت أصنع في حماهم زينب حين ما عليها وعليه شمس الحسين تلاليها خاطبته مذ لاح يزهو هلالا يا هلال لما استتم كمالا غاله خسفه فأبدى غروبا ما توهمت يا شقيق فؤادي إن هذا كان مقدرا مكتوبا بعدك أنا حريت وتحيرت يا حسين اي والله بعدك وعن عين الدار يا حيف اي والله بعدك بعد ما ريد خويا العمر اي والله بعدك بعدك ولا شوفن جثتكم على الوطية اي ولا شوفن جثتكم عهاية اي الوطية انا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين
نوروا مجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد هذه الآية الكريمة تتحدث عن شعيب النبي على نبينا وآله وعليه السلام وعن قومه حيث آتاهم الله النعمة الوفيرة الأموال الدراهم والدنانير وما أنعم عليهم ولكنهم ما اكتفوا بأنعم الله حتى راحوا يخادعون الناس في المكيال والميزان طلبا لأكثر مما أنعم الله عليهم المكيال ما يكال به سابقا لعل بعض الآباء لحقوا كان الحليب يبيعوا بالطوس أو هناك أواني معينة، قلاصات معينة كبيرة الحجم، دولشة دولشتين مثلا. كذلك الدهن، هذا مكيال. الحنطة كان تباع بالمكيال. إلى ذاك اليوم يبيعون الفواكه سلال، سلة سلتين ثلاثة، هذا مكيال ما يكال به. الميزان أن يكون له كفتان، كفة فيها ثقل والكفة الأخرى فيها البضاعة المباعة والمشترات. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان، لا تبقون بالمكيال والميزان، لا، أعطوهم بنفس المقدار. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، هاي طبيعة عند المحتالين. لما تودي بضاعتك، سيارتك، بيتك، أي بضاعة، تشوف يكسر البضاعة. البضاعة إذا تسوى لها 1000 يخليها ما تسوى حتى 100 دينار. هذه ما حد ما يرغب بيها، وهي صارت قديمة والناس ما يشتروها، وعيبها كذا وكذا، يأخذها منك أقل من ربع السعر ويبيعها بالسعر الكامل. ولا تبخسوا، بخس الشيء استنقاص الشيء. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، لماذا يفعلون ذلك؟ الله آتاهم الرزق، ولكن مو مقتنع برزق الله، يريد يأخذ من الناس حراما ونصبا واحتيالا. بعض شركات الاتصال، ولا أقول كلها، تشوف عندهم البخس بالمكيال والميزان، يعني لازم يعطيك مثلا 10 دقائق يعطيك 9 دقائق، الثانية يحسبها عليك دقيقة، بعدين يرسل لك رسائل فيها ألاعيب، بمجرد أن توافق يسحب رصيدك. ومن الواضح هاليوم لعل أغنى الشركات وأربح الشركات هي شركات الاتصال، ولكن ما يكتفي بأرباحه الجمة والكبيرة حتى يسرق ويحتال عليك. نفس الشيء، يعني القضية ما كانت بذلك الزمان وانتهت، لا. إذن يقول اقنعوا برزق الله، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. هذا الرزق اللي يبقى من الله هذا خير لك في الدنيا، ويبقى لك حسنات في الآخرة. ولهذا درهم من حلال خير من 1000 لا بركة فيها. أنت تأخذ من الحرام وبالنصب والاحتيال ولكن لا بركة فيها، لا، خذها من الحلال واستخرج الوجوه الشرعية منها. زين مولانا ما يبقى لنا شيء إذا أنا أركز على الحلال. البعض يقول إذا منتعامل بالحرام ما نعيش، نحصل فلس ونص فلس، ما نحصل على شيء. وبعدين هذا الفلس ونص فلس لازم هم نطلع الوجوه الشرعية، ما يبقى شيء. يقول بلى، بقية الله، رزق الله الحلال خير لكم إن كنتم مؤمنين، لأن البركة فيه. شوف فرد واحد معاشه بالشهر 200 دينار، عايش عيشة طيبة وفي صحة وعافية ومع زوجته وأطفاله يعيش أحسن عيشة، أو واحد راتبه 2000 دينار، 3000 دينار، 4000 دينار، ولكن كلها مأساة وبلايا ورزايا وما ينام رغد بالليل. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. طيب، هذا تفسير الآية. في تأويل هذه الآية المباركة تأتي الروايات عن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، تقول بقية الله هو المهدي من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا في الرواية لما يظهر صلوات الله وسلامه عليه يدخل إلى المسجد الحرام ويأتي إلى الكعبة فيتكئ إلى الكعبة يسند ظهره إليها ويخطب خطابه التاريخي ثم يتلو قوله تعالى بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، فيقول أنا بقية الله وحجته في أرضه وخليفته عليكم. ولهذا في الرواية لا يسلم عليه مسلم إلا ويقول السلام عليك يا بقية الله في أرضه. لعل البعض يقول مولانا الآية وين تتحدث عن المكيال والميزان، فما ربطها ببقية الله بالإمام المهدي؟ لا، القضية واضحة، التفسير هو بيان المعنى، التأويل هو بيان المصداق، ولكل آية تفسير وتأويل، هذا غير شأن النزول، فرق. التفسير بيان المعنى بينما التأويل بيان المصداق، ولا تعارض بينهما. وهذا ما يستلزم أن نستعمل اللفظ الواحد في أكثر من معنى حتى نقع في مشاكل يذكرها الأصوليون وعلماء الأصول، لا. مثلا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. طيب، في زمن موسى ورث الأرض عباد الله وهم أصحاب موسى، ورثوها من الفراعنة. إذن هذا تأويل، هذا مصداق، ما حصل في زمن موسى مصداق لهذا التفسير. التفسير يعني بعد الظالمين وبعد المنحرفين وبعد الكفرة وبعد الفجرة تكون الأرض إلى عباد الله الصالحين، هذا تفسير. مصداقه حصل في زمن نبي الله موسى على نبينا وآله عليه السلام. بعد مصداق الآخر حصل في زمن نبينا محمد صلى الله عليه وآله. ولكن الذين حكموا الأرض من المؤمنين في زمن نبي الله موسى وفي زمن نبينا صلى الله عليه وآله، هل حكموا كل الأرض أم حكموا بعض الأرض؟ حكموا بعض الأرض. الثانية غفر الله لكم. الثالثة بأعلى أصواتكم. حكموا بعض الأرض، ما حكموا كل الأرض، وما استمرت حكومتهم إلى يوم القيامة. الذين حكموا الأرض في زمن نبينا صلى الله عليه وآله، هل حكموا كل الأرض؟ لا، حكموا بعض الأرض. وما استمرت حكومة الإسلام إلى يوم القيامة، هذا مصداق آخر. ولكن المصداق الأعلى متى سيكون؟ في أيام المهدي، في أيام دولته، حيث أن حكومته تشمل كل ربوع الأرض وتستمر إلى قيام الساعة. ولهذا أولت هذه الآية بعصر الظهور. إذن التأويل هو بيان المصداق بينما التفسير بيان المعنى ولا تناقضه، ولا يستلزم استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى. لا، من هنا تأتي هذه الآية بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. بعدين شوف الآية واضحة، يعني أكو قرائن، ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الفساد يعني الظلم. ولهذا إذا ظهر صلوات الله وسلامه عليه يملأها قسط حقا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. الآية مو بعيدة أيضا عن التأويل، واضح. طيب، قضية الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فكرة المنقذ يعبرون عنها في الكتب، فكرة كانت عالمية أممية وما زالت عالمية أممية، وإن اختلف اسم المنقذ لدى الأمم والشعوب، فالبشرية جمعاء تعلم أن هنالك يوم من الأيام فيه الفرج، يرفع الحيف عن الناس وتطبق حضارة السماء، ولكن اختلفت من أمة إلى أخرى. نوح النبي على نبينا وآله وعليه السلام بشر الناس في زمانه بإبراهيم الخليل عليه السلام، لما جاء إبراهيم الخليل عليه السلام بشر الناس بموسى على نبينا وآله وعليه السلام، فلما جاء موسى الكليم على نبينا وآله وعليه السلام بشر الناس بعيسى وأن الفرج على يده، فلما جاء عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه السلام بشر الناس بنبي آخر الزمان ألا وهو النبي الأكرم الحبيب المصطفى محمد. ولما جاء نبينا صلى الله عليه وآله بشر الأمة بولده يظهر في آخر الزمان ألا وهو المهدي من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه وسلم. وإلى يومنا هذا اليهود يأملون أن موسى الكليم سيعود في آخر الزمان وينقذهم، والنصارى يؤمنون أن عيسى سيعود في آخر الزمان، ونحن أيضا نؤمن بذلك، ولكن نقول أن جمعا من الأنبياء سيعودون في آخر الزمان ولكن تحت راية المهدي من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه وسلم. طيب، إذن الفكرة فكرة عالمية. الحديث عن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف لعله يكون أهم بكثير من الحديث عن بقية الأئمة. الحديث عن بقية أئمة أهل البيت مهم ومهم ومهم، ولكن الحديث عن الإمام المهدي أهم وأهم وأهم. لماذا؟ لأن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم قد يختلف البعض من الأمة في إمامتهم، ولكن لا يختلفون في كمالهم وفي جلالتهم، وأنهم من ذرية رسول الله، وأنهم من العلماء، وأنهم جاءوا ورحلوا من الدنيا وقد استشهدوا، هذا كله واضح وثابت. بل البعض من الأمة آمن ببعض الأئمة لا سيما بالإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وكان يعتقد بربوبيته، أما تجاه الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه كثير من المناقشات وكثير من البحوث، هل ولد الإمام صلوات الله وسلامه عليه أو لم يولد، وإذا ولد هل غاب ولماذا غاب، وماذا عن العمر الطويل، وهل سيظهر ومتى يظهر، وما هي علائم الظهور، وماذا سيكون بعد الظهور، وإلى ماذا سينتهي الأمر، وكيف له بهذا العمر الطويل، وما إلى ذلك من المناقشات. واليوم العالم يحاول أن يخرف فكرة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا الشوف يأتي بجماعات وبفئات تحت مسميات مختلفة حتى يرفعوا راية الإمام المهدي وينسبوا أنفسهم إلى الإمام المهدي، وجمع من الناس البسطاء وبعضهم فيهم الإخلاص بإخلاصه ولكن فيه البساطة تنطوي وتنطلي عليه هذه الشبهات شوف صاروا يهزؤون الفكرة، ناس مخربطين ما إلى رأس ولا شعب، لا أصل ولا فصل، ما يعرف أن يقرأ آية واحدة من القرآن الكريم بشكل صحيح، ينسب نفسه إلى الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. من هنا الناس يبتعدون عن هذه الفكرة ويصابوا باليأس. وهذه الرايات اليوم لابد من بيان الجانب الحق والصحيح من قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، حتى ينكشف زيف هذه الرايات المضللة وهؤلاء أئمة الضلال. لابد أن ينكشف زيفهم. إذا عرفنا الحق عرفنا أهل الحق، وبان لنا الباطل وتبين لنا الباطل والزيف والخداع. من هنا لابد أن نتحدث ونتكلم عن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الشهر الفضيل أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالتوفيق حتى نتمكن نتناول بعض الجوانب من حياة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الآيات التي بشرت بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه أو أشارت إليه تفسيرا أو تأويلا أو نزولا أو كان الإمام سلام الله عليه مصداقا لها، يذكر العلماء حوالي 106 آيات في القرآن الكريم، 106 آيات نازلة في الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. بعضها نزلت تفسيرا وبعضها تأويلا وبعضها من باب شأن النزول، وبعضها الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو مصداق لها لتلك الكبرى. 106 آيات، وشيء عجيب، في 46 سورة من سور القرآن الكريم، فقط سورة الحج تحتوي على 6 آيات. أكثر سورة فيها آيات تتحدث عن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه هي سورة الحج، فيها 6 آيات تتحدث عن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. لماذا؟ لعله باعتبار أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو إمام الحاج في كل عام، من هنا جاءت. القرآن الكريم في 78 آية يتحدث عن الصلاة، الصلاة التي هي عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. القرآن الكريم يتحدث في 36 آية عن الزكاة، ويتحدث في 12 آية عن الصيام، ولكن لما يصل إلى الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه يتحدث في 106 آيات. لماذا؟ واضح، لأن الصلاة والزكاة والصيام والحج وجميع العبادات من دون ولاية ومن دون حب لآل البيت، إذا كانت هذه الأعمال فيها عداء وبغض لآل البيت فهي هواء في شبك، ما إلها أي مكان وأي منزل عند الله، كالصلاة بلا وضوء متعمدا ما يقبلها الله تبارك وتعالى. كذلك الأعمال بلا ولاية، يعني لا شيء لا مكانة لها. وهذه تجدونها هناك كتب المهدي عليه السلام في القرآن الكريم، أو المحجة، كتاب المحجة أيضا يذكر الآيات التي نزلت في الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. هناك كتب ذكرت، ويأتي بعض هؤلاء يذكر الآيات في الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه بروايات من طرق أبناء العامة، لا من طرقنا حتى يشكك البعض، من طرق أبناء العامة يثبت أنها آيات نزلت في الإمام تفسيرا أو تأويلا. شوي دقق، وهذه موجودة في كتب التفسير، في كتب الرواية، في كتب الأحاديث، وبعضها في النصوص التاريخية، كلها مذكورة. تأتي إلى الروايات، العشرات من الروايات والأحاديث تتحدث عن الإمام المهدي، عشرات شنو؟ قول مئات، مئات شنو؟ قول آلاف. رأيت في كتاب المهدي في السنة للإمام الشيرازي إلى سماحة السيد صادق الشيرازي حفظه الله وأدام الله ظله، يقول حوالي 3000 حديث ورواية عن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. 3000. وأنا تعجبت، ولكن مما أزال عجبي يوم رأيت في كتاب للشهيد آية الله السيد محمد باقر الصدر رحمه الله وقدس الله نفسه وأعلى الله درجاته، يقول 6000 رواية وحديث في الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، 400 منها عن رسول الله، يرويها لنا حوالي 40 من الصحابة، 40 من الصحابة، وهاي يذكرها أكثر من 30 حافظ من حفاظ أبناء العامة، ويقرها ويصححها ويوثقها ويعتبرها أكثر من 25 عالم من علمائهم. هاي فقط من علمائهم. شوي دققوا أيها الأحبة، روايات كبيرة في هذا الباب. ولهذا الروايات في قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه روايات متواترة لفظا ومعنا ولا خلاف في ذلك. قضية الإمام المهدي، القضية بمجملها لا بتفصيلاتها وجزئياتها، من ضروريات الدين، من مسلمات الدين قبل أن تكون من ضروريات المذهب ومسلمات المذهب. الأمة الإسلامية تجمع على قضية الإمام المهدي وإن اختلفت في الجزئيات. لا، قضية الإمام المهدي قلت بإجمالها بما هي هي بعيدا عن الخلاف في الجزئيات والتفصيلات، هي من مسلمات الدين ومن ضرورات الدين قبل أن تكون من مسلمات وضرورات المذهب. وعندنا من الثابت أن من ينكر ضرورة من ضرورات الدين لا لشبهة، إذا استلزم إنكاره تكذيب النبي صلى الله عليه وآله فهو خارج من الملة والدين وهو كافر، ويجمع على ذلك العلماء، علماء المسلمين بأجمعهم. الصلاة من الضرورات، وجوب الصلاة من ضرورات الدين، ضرورات الدين يعني بديهيات الدين، أوليات الدين، واضحات الدين. من ضرورات الدين الإسلامي قضية الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا الذي ينكر قضية الإمام المهدي برمتها ولا يعتقد بها، وكان إنكار لا لشبهة واستلزم إنكاره تكذيب النبي صلى الله عليه وآله فهو خارج من الملة والدين وهو كافر بلا كلام، لأنه لا يجوز تكذيب النبي صلى الله عليه وآله. لعلك تتعجب تقول كيف؟ هناك قضايا أيها الأحبة كل أبناء العامة يتفقون معنا في قضية الإمام المهدي. من أقول كل أبناء العامة يعني على اختلاف مذاهبهم الفقهية والعقائدية، يعني أخذ منهم الأحناف، الشوافع، الحنابلة، الموالك، روح إلى الأشاعرة، روح إلى المعتزلة، روح إلى الوهابية، روح إلى السلفية، روح إلى الصوفية، وروح إلى ما هنالك من مذاهب لأبناء العامة. هناك قضايا يتفقون معنا في قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. الآن أنا أذكر لكم مجموعة من نقاط الاتفاق، منها قضية الإمام وأنه يظهر في آخر الزمان فيملأها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. هذا متفق عليه، ما يختلف فيه اثنان من المسلمين. واحد. اثنين، ضرورة الاعتقاد بقضية الإمام المهدي، هذه قضية من المسلمات. لماذا؟ لأن الإمام هو من أعلى مصادق الغيب. بسم الله الرحمن الرحيم، بعد الحمد في سورة البقرة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب في هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الذين يؤمنون بالغيب، من أهم مصادق الغيب ومن أعلى مصادق الغيب هي قضية الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هاي اثنين. ثالثا، تجمع الأمة الإسلامية وتتفق على أن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه هو من آل البيت، من آل بيت رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. رابعا، لا بد من قيام دولته، هذا يتفق عليه الجميع. لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يظهر فيه المهدي من آل محمد صلوات الله وسلامه. بعد، من الأمور التي يتفقون عليها أن حكومته ودولته لا تختص ببقعة من الأرض وبزمن من الأزمان بعد ظهوره، وإنما تنتشر على كل ربوع الأرض وتستمر إلى قيام الساعة، فيملأها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. هذه خامسة. سادسا، يتفقون أنه قبل ظهوره هناك مجموعة من العلامات، يختلف وتختلف الأمة فيما بينها على تلك العلامات، ولكن علامتان تتفق الأمة عليها. أولا، قيام دولة تمهد الأرض لظهوره صلوات الله وسلامه عليه. في المقابل، قيام دولة عدوة في بلاد الشام، سوريا ولبنان وفلسطين والأردن تحت راية السفياني، هذه ضد الإمام وعلى الإمام. هاتان العلامتان تتفق الأمة الإسلامية عليها. بعد، سابعا، من الأمور التي تتفق الأمة الإسلامية في حق الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه أنه إذا ظهر نزل عيسى بن مريم وكان في ركبه حتى إذا وصل إلى بيت المقدس وقف خلف الإمام مصليا مؤتما بالمهدي من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. نعم، هناك نقاط تختلف الأمة الإسلامية فيها، منها ولادته. الأمة الإسلامية على قسمين، الذي عليه أتباع آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أنه ولد في النصف من شعبان سنة 255 للهجرة في مدينة سامراء في العراق. أما بقية المسلمين يعترفون به ويقولون أنه سيظهر في آخر الزمان، ولكن يقولون بعد لم يولد وإنما سيولد في آخر الزمان. إذن هنا نختلف. نقطة ثانية، نحن نؤمن أن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه هو ابن الإمام الحسن العسكري، ابن الإمام الهادي، ابن الإمام الجواد، ابن الإمام الرضا، ابن الإمام الكاظم، ابن الإمام الصادق، ابن الإمام الباقر، ابن الإمام زين العابدين، ابن الإمام الحسين، ابن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، من ذرية فاطمة بنت رسول الله. أما بعض أبناء العامة وليس كلهم يقولون لا، هو محمد بن عبد الله. ليش؟ يقولون هناك رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: المهدي من ولدي، اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يعني كاسم أبي. فإذا أبوه عبد الله وليس العسكري، وهو في آخر الزمان سيكون. هذه النقطة الثانية اللي يختلفون فيها معانا. النقطة الثالثة يختلفون في جده الأعلى. نحن نعتقد أن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه هو من ذرية الإمام الحسين، من ذرية فاطمة صلوات الله وسلامه عليهما، ولكن هم يعتقدون أنه من ذرية الإمام الحسن، من ذرية فاطمة صلوات الله وسلامه عليهما. أيضا يختلفون معانا في هذه النقطة. رابعا، من موارد الاختلاف بيننا وبين سائر أبناء العامة أو البعض من أبناء العامة عفوا، نحن نعتقد بعصمته وأن الإمام معصوم من الخطأ والاشتباه ومن المعصية والإثم ومن السهو والنسيان، بينما هم ما يعتقدون بعصمته. يقولون رجل تصدر منه بعض السيئات، تصدر منه بعض السيئات وبعض القبائح وبعض الذنوب، ثم يختاره الله تبارك وتعالى لمنصب الإمامة ويكون هو الإمام ويكون هو المهدي الذي بشر به النبي. ولكن وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك الناس ماذا؟ إماما. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. ألف لام داخل على الجمع. الظالم بكل أقسامه، ظالم لنفسه أو لغيره، قبل الإمامة أو بعد الإمامة، قبل النبوة أو بعد النبوة. ما يمكن عهد الله يشمل ظالما فيختاره ويصطفيه للنبوة أو إلى الإمامة، ولكن هذا خلاف بيننا وبينه. هذا رابعا. خامسا وأخيرا، وهي الأهم، النقطة التي يختلفون فيها معنا بعضهم طبعا وليس كل أبناء العامة، هو قضية غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. نحن نقول أن الإمام قد ولد وقد غاب، وهم يسخرون من هذه الفكرة ويهزؤون من هذا المعتقد. بعضهم لا يؤمن بولادته، بعضهم وليس كلهم لا يؤمن بولادته، فكيف يؤمن بغيبته وبطول غيبته؟ هذه نقاط خلاف بيننا وبينهم. ولكن كلمة أقولها وأنهي المحاضرة، وين يأتي بعضهم ويذكر هذه الرواية: المهدي من ولدي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: المهدي من ولدي اسمه اسمي وكنيته كنيتي، أشبه الناس بي خلقا وخلقا. من سبقه؟ علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ماذا يقول الحسين عنه؟ كان أشبه الناس بجده خلقا وخلقا، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إلى هذا الغلام. فهنا إثبات الشيء لا ينفي ما عداه. يقول أشبه الناس بخلقا وخلقا، هذا حديث النبي. ولكن جاء البعض وخلى إضافة: اسمه اسمي، هذا مقبول، واسم أبيه اسم أبي. زين، الإمام المهدي أبو الإمام الحسن العسكري، النبي صلى الله عليه وآله أبو اسم عبد الله، هذا ما يمشي. هذه الرواية غير مقبولة، مردودة. لماذا؟ أولا لأنها رواية واحدة وتعارض ما هو مستفيض عندنا من الروايات والنصوص التاريخية بأن أباه هو الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. واضح لما يصير تكاذب وتعارض يسقط الأضعف سنده، هذا أولا. ثانيا، هذه تعارض ما هو مستفيض عند أبناء العامة من العلماء. أغلب أبناء العامة من العلماء يؤمنون أن أباه أو جده هو الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه وليس عبد الله، فهنا يصير تناقض. حتى ابن حجر الهيثمي في الصواعق يذكر قضية مشهورة، ولكن ذيل القضية هو المهم عندي. قضية حصلت في زمن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، لما منع الناس الغيث فخرجوا للاستسقاء فما نزلت الأمطار، خرجوا مرة ثانية ما نزلت الأمطار، خرجوا مرة ثالثة ما نزلت الأمطار، فخرج نصراني ومعه بعض الناس ودعا فنزلت الأمطار. المعتمد العباسي بذاك اليوم طار عقله، قام أرسل على الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، قال انقذ دين جدك وأمة جدك قبل أن يرتدوا عن دينهم. قال لا بأس، ولكن هناك مجموعة من العلويين في سجونك، عليك بإطلاق سراحهم. قال لا بأس، أطلق سراحهم. قال في غد ليخرج النصراني ونخرج. خرج النصراني مع جماعته وخرج الإمام، فلما رفع يديه بالدعاء الإمام قال اقبضوا على ما في كفه، اللي في كفه أخذوه رأسه، فأخذوه وإذا به عظم. سأل المعتمد العباسي قال ما هذا بيدك؟ قال هذا عظم لنبي من الأنبياء عثرت عليه. بس لعل الواحد بكم يسأل يقول ليش النبي هل بدنه يفتت في التراب حتى عثر على عظمه؟ لا، الأولياء من المؤمنين والصلحاء من المؤمنين تبقى أبدانهم سالمة، فكيف بأبدان الأنبياء؟ ولكن لا تنسون أن من الأنبياء من نشروهم بالمناشير وقطعوهم إربا إربا، فلعله حصل على قطعة من عظم نبي قد قطعوه إربا إربا. فقال الإمام إذا كشف عظم النبي تحت السماء نزلت الأمطار واستجاب الله الدعاء، فإذا حجبت وقفت الأمطار. ولهذا كان يكشفوها فتنزل الأمطار، يحجبوها يغلقون اليد تخرج الشمس وتقشع السحب، تذهب تنقشع السحب. هنا يأتي ابن حجر الهيثمي صاحب السواعق ماذا يقول؟ يقول ثم رحل الحسن العسكري من الدنيا، وقيل أنه سمه، هذا نص كلامه، وخلفه ولده محمد أبو القاسم ثم غاب. شوف إذن هذا من علمائهم، وجل علماء أبناء العامة يعتقدون أن والد الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه هو الإمام العسكري. هاي اثنين. ثالثا هذا النص موجود، ولكن هذه الزيادة ما موجودة، هذه الزيادة واسم أبيه، اسم أبي هذه يرويها فقط مروية في سنن أبي داود بس، سائر السنن والصحاح والكتب الروائية ما تذكر هذه الزيادة، فقط موجودة في سنن أبي داود، ومن جاء بعد أبي داود صار ينقل عنه وصارت الكتب تنقل هذا النص بس. رابعا وأخيرا من الراوي؟ الراوي واحد اسمه زائد الباهلي البصري، هذا هم يذكرون عنه من الوضاعين الكذابين الدجالين. القضية وين؟ الذي كتب التاريخ والذي ألفهم بنو العباس، فبنو العباس أرادوا الروايات التي جاءت من قبل النبي صلى الله عليه وآله وتبشر بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه أن يجعلوها إلى المنصور الدوانيقي، لأن كان اسمه محمد وأبوه عبد الله، فقالوا اسمه اسمي أضافه واسم أبيه اسم أبي،
إذن هو هذا المنصور، هو هذا المهدي الذي بشر به النبي. فتلاعبوا بالروايات وزوروا الحقيقة، وهذا تزوير الحقائق كان وما زال، كان وما زال. يعني في كربلاء الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه بعد أن كان مظلوما صار ظالما، وبعد أن اعتدي عليه صار معتدي. ولهذا يطلع أحدهم يقول خرج على دين جده أو على أمة جده وقتل بسيف جده. وفي كربلاء جاي الأمة لقتل الحسين، ماذا يقول أحدهم؟ يقول أحدهم عجلوا في قتل الحسين حتى نصلي الجماعة. بلى، تتصورون الآن المقاتل اللي دا تصير. شوف الروايات، لما قتلوا الحسين، لما ذبحوا الحسين صاروا ينادون الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ويكبرون بأن قتلت، وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل. هل يوم أتباع آل البيت لما يقتلونهم أيضا يكبرون؟ هاي القضية مو جديدة أيها الأحبة. الحسين يوم قتلوه كبروا وهللوا، وهم يظنون أنهم يتقربون بذلك إلى الله. يا خيل الله اركبي وبالجنة أبشري ودوسي صدر الحسين. ولهذا لما قتلوا الحسين صلوات الله وسلامه عليه يقول أحدهم أحرقوا بيوت الظالمين. أحرقوا بيوت الظالمين، وين وصل الحال بالأمة؟ هذا مو جديد علينا. ولهذا بين بنات رسول الله صلى الله عليه وآله في الخيام، أيتام الحسين في الخيام، وإذا بهم أحرقوا الخيام نارا. ففررنا بنات رسول الله من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلى خباء، وهن يصحن ومحمدا وعليا، طفل من أطفال الإمام الحسين. تقول بعد أن قتلوا آباءنا رجالنا شبابنا، كنت واقف بباب الخيمة أفكر ماذا سيصنعون بنا، إلى أين سيأخذوننا. تقول بينما أنا كذلك وإذا رأيت العدو يسوق بنات رسول الله سوقا ويضرب بكعب الرمح بين أكتافهن، حتى إذا وصل بالقرب مني تقول فررت بين يديه، اتبعها إلى أن وصل إليها فانتزع القرط من أذنيها، سقطت مغمى عليها. في عصر يوم العاشر جاءت مولاتنا زينب تجمع النساء الأطفال، جاءت جلست عند رأسها وهي طفلة في الرابعة من عمرها. عم نور عيني قومي، فلما قامت هذه الطفلة مرة واحدة وضعت يدها على رأسها، قالت عم زينب ما لي لا أرى على رأسي حجابا. الله، الحسين يعلم بنات الحجاب وهي في الرابعة من عمرها. بعد طفلة أخرى تقول كنت في الخيمة ودخل علي العدو وراح ينتزع الخلخال من قدميه. تقول أنظر إليه ينتزع الخلال ويبكي دموعه جارية. قلت له ويحك، أراك تسلبني وتبكي؟ قال وكيف لا أبكي وأنا أسلب بنت رسول الله. قلت له وإذا كنت تعلم أنا بنت رسول الله إذا لا تسلبني. قال سيدتي، شوف المنطق، المنطق الخائن الضائع المنحرف، قال سيدتي إذا أنا لم أسلبك يأتي غيري فيسلبك. الله. بعد يقول حميد بن مسلم: نظرت إلى طفلة وقد أخذت النار بأطراف ثيابها. يقول: جئت لأطفئ النار وإذا بها فرت بين يدي، تبعتها وصلت إليها أطفأت النار. قالت: يا شيخ أنت لنا أم علينا؟ قلت: سيدتي لا لكم ولا عليكم، وإنما هي النار أردت أن أطفئها. قالت: يا شيخ هل قرأت القرآن؟ قلت: بلى. قالت: هل قرأت قوله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر؟ قلت: بلى. قالت: يا شيخ أنا يتيمة الحسين. الله الله. يا شيخ أنا يتيمة الحسين. قلت: سيدتي إنما هي النار ليست إلا. قالت: يا شيخ أين الغري؟ وين النجف؟ قلت: وما تصنعين في الغري؟ قالت: في ليلة أمس حدثتنا عمتنا زينب، قالت: إن لنا قبرا في الغري. يا بحدار حدار يا يابا ما تجينا وشوفنا شلون نسبينا. والله سبايا ونستر بدينا والناس تتفرج علينا، يا والناس تتفرج يا علينا. بعد يقول: قلت لها: علوية أراك مدهوشة، هل أنت ضمانة؟ قالت: بلى. يقول: أخذتها فجئت بها إلى نهر الفرات، أوقفتها على النهر. علوية اشربي. أمعنت النظر. علوية: ألم تقولي أنك ضمانة؟ اشرب الماء. وإذا بها أجهشت بالبكاء، قالت: يا شيخ كيف أشرب وقد قتل أبي الحسين عطشانا؟ والله يا بان أشرب أنا أشرب لذيذ الماء، حاشا يا وأهلي قضوا كلهم عطاشا، وحسين الترب أمس فراشا. والله يا شط الفرات الشان، عذرك يموت السبط ضامي بكترك، لو انت استحي ما فاض نهر. يختل ظمآن حسين بكربلاء، وفي كل عضو من أنامله بحر. إنا لله وإنا إليه راجعون.